أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيفنا الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم.
أهلا. إحدى الرسائل التي وردتنا أيضا من ألمانيا إلى برنامج أسئلة عن الإيمان، تحية طيبة أهديها لكم من أعماق قلبي، وأشكر الله الذي وضعكم في طريقي لتكشفوا لي الحقيقة وتنبهوني في الوقت المناسب. أعزائي، أشكركم كثيرا على رسائلكم الكريمة واهتمامكم، إن جهودكم لم تذهب أدراج الرياح أبدا، لأنكم أنرتم لي طريقي ووجهتموني نحو الطريق الصحيح.
شكرا.
وأنا واحدة من الآلاف الذين يستخدمكم الله لمجده، وتكونون السبب في خلاص نفوسهم.
أمين يا رب.
شكرا يا أقشيلة.
أمين.
في هذه الحلقة أعزائي سنتكلم عن الآيات الكونية. ما هي الآيات الكونية؟ تقول أنك قرأت الكتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. نعم
دكتور.
دكتور زغلول نجار، فما رأيك في البراهين الدامغة التي أوردها عن الآيات الكونية؟
هو
وإذا ممكن تشرح الآيات الكونية.
الدكتور زغلول النجار متبني حركة العلم والإعجاز العلمي القرآن، رغم أن كثيرين غير موافقين على هذا، بيعتبروه لي عنق الآيات القرآنية، وإحنا هنشوف أعناق آيات كثيرة ملوية عشان خاطر تناسب العلم. فمثلا يقول لك إيه، فلا أقسم بمواقع النجوم، دي الآيات اللي جابها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، في الواقعة آية 75 76، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الذاريات 47، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، الأنبياء 30، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فصلت 1، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أنبياء 104، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إبراهيم 48.
ماذا كان تعليقه على هذه الآيات؟
نجار.
نعم.
نجار بيعلق غريبة، تعليقات غريبة في شأنا. بيقول قصة خلق الكون يجمعها القرآن الكريم بدقة متناهية.
نعم.
الحقيقة أنا مش شايف الدقة المتناهية في الآيات دي بصراحة، يعني أنا راجل بفكر حر وبفكر بعقلي. إيه الدقة المتناهية في الموضوع ده؟ أنا مش قادر أفهم. خلاص في 6 آيات تلخص خلق الكون وإثناءه وإعادة خلقه من جديد، ودقة وإحاطة ومعجزة للغاية. لم يصف الحتة الخطيرة اللي قالها، لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين. دي جملة خطيرة جدا. ليه بقى؟ أولا ده دكتور، والدكتور باحث، والباحث امين في ابحاثه، فازاي يقول ان ما توصلش الى هذه الامور لحد القرن العشرين؟ ليه ما قراش الكتاب المقدس؟ ليه ما قراش علم الفلك وهو دكتور واستاذ في علم الفلك؟
فانت تقول هناك ما ينافي ما يقوله الدكتور.
مش ينافي، في هناك قبل ما القرآن يتكلم الكتاب المقدس قبل آلاف السنين وضح بمنتهى الدقة غير ال6 آيات اللي بيجمعهم ويقولوا انهم بيتكلموا بالدقة. فمثلا لو جينا على سفر التكوين والإصحاح الأول ومن آية 1، يقول لك في البدء خلق الله السماوات والأرض، شوف الكلام المسلسل، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، شوف الشرح، وروح الله يرف على وجه المياه، بداية الخلبة، وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل ولتكن لآيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والأصغر اللي هو القمر لحكم الليل، والنجوم جعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة. كلام مسلسل، كلام مسلسل. هذه هي قصة الخلق في الكتاب المقدس، يعني في التوراة والإنجيل، اللي قال عنهما محمد نبيه، نبي مجار، قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه. فإزاي هو يقول إن الإنسان ما عرفهاش إلا في القرن العشرين؟ غريب الشأن جدا. وعلشان كده أنا بستغرب، لو كان قال الكلام ده جهل تبقى مصيبة، لأن دكتوره ما بيقراش. ولو تجاهل هذا وهو يعلمه تبقى كارثة، لأنه غير أمين في معرفة وعلمه.
في الواقع أنا قرأت قصة الخلق في الكتاب المقدس، وهي تذكر بدقة كيف خلق الله، موضوع مشيق، أشجع المشاهدين على قراءته. هل تكلم، سؤال آخر، هل تكلم الكتاب المقدس عن النجوم والكواكب؟
بالتأكيد. يعني هنا مجرد آية عن النجوم في سورة الواقعة، فلا أقسم بمواقع النجوم، خلصت. لكن شوف الكتاب المقدس يتكلم عن النجوم في سفر أيوب، وده قبل الإسلام ب2600 سنة، إصحاح 9 ومن آية 7-9، يقول الآمر الشمس، أدي واحد الشمس، والذي يختم على النجوم، الباسط السماوات وحده، صانع النعش، مش النعش بتاع الميت الذي موجود كوكبة من النجوم، صانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب، كلها مواقع للجنوب للنجوم. وفي سفر أيوب 38 آية 31 يقول، يقول الله لأيوب النبي ليظهر ضعف أيوب، يقول له إيه؟ هل تربط أنت عقد الثريا، الثريا دي كلها برضو كواكب، أو تفك ربط الجبار، ده برضو كواكب أو نجوم، أتخرج المنازل في أوقاتها وتهدي النعش مع بناته؟ هل عرفت سنن اللي هي قوانين السماوات، أو جعلت تسلطها على الأرض؟ يعني بيذكر مواقع مواقع مواقع، ونجوم نجوم نجوم أكثر بكثير من اللي ذكره.
كلمات تبدو صعبة، هل يمكن أن توضح من المقصود منها؟
في الكلمات بتاعت الكتاب.
نعم.
يعني مثلا ما يقول هل أنت تربط عقد الثريا، عقد يعني المجموعة المنتظمة من النجوم كالعقد، الثريا اسم مجموعة من النجوم، وهذا كلام يتفق تماما مع العلم الحديث الذي قال عن الثريا هي عنقود من النجوم أطلق عليها اسم الشقيقات السبع، كلام ده في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 579. الجبار هو اسم لأحد الأبراج، اسم أوريون، دعي الجبار، وجه في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 610 الجبار كوكبة يمثلها الأقدمون بصورة محارب.
نعم.
عايز حاجة تاني؟
هل يا ترى
المنازل؟
نعم تفضل.
المنازل هي البروج المبنية على الحصون في المعجم الوسيط برضه، وهي الكواكب الاثني عشر، وفي الموسوعة الميسرة هذه الكواكب الاثني عشر موجودة حول دائرة البروج.
نعم.
النعش وهي الكوكب الكبير الذي يسميه الرومان الدب الأكبر. وبناته يعني بنات النعش، الموسوعة العربية الميسرة صفحة 782 بتقول يظهر مع كوكبة الدب الأكبر النعش، أي سبعة نجوم حواليه زي زي الأريكة. مخادع الجنوب في كواكب الجنوب، فبعد أن ذكر كواكب ونجوم الشمال ذكر أيضا بقية كواكب السماء في الجنوب. هذا ما ذكره كتاب المقدس قبل آلاف السنين، قبل محمد وقبل القرآن. ازاي بس يقول لك ما يظهرش الا في القرن العشرين؟ وعلم الفلك من قديم الزمن ذكر هذا الكلام.
ماذا قال علم الفلك عن النجوم والكواكب؟
علم الفلك القديم،
نعم،
في الموسوعة العربية الميسرة دي صفحة 1311 بيتكلم عن علم الفلك وقدم ايامه، بيعود لآلاف السنين، يقول إن علم الفلك هو علم دراسة الأجرام السماوية، ووضحت انشغال الحضارات القديمة بهذا العلم، وضحتها قالت واحد تكشف آثار بابل والصين والهند للحضارات القديمة معرفة فلكية، اثنين، وكان الفلك عند قدماء المصريين تطبيقيا كعمل خرائط النجومية ورصد النجوم. ثلاثة، تسميتها بأسماء خاصة برضو في مصر، أرض مصر، فقد عرفوا النظر في النجوم منذ أبعد عهدين لحد الاستقرار، يعني قبل الميلاد بآلاف السنين. المصريون القدماء عرفوا كسوف الشمس وكسوف القمر، وعرفوا بروج القمر والنجوم الزهر والنجوم الخنس اللي هو زحل والمشتري. وتركوا لنا في قبر سيتي الأول من 1290 سنة قبل الميلاد خريطة فلكية في معبد دندرة.
نعم.
ومصر العربية برضو بتقول عن اليونان، علماء اليونان قبل الميلاد نهضوا بالناحية النظرية، ومن بينهم طاليس وفيثاغورس وارستورخوس إلى آخره، وعرفوا إن الشمس مركز الكون.
نعم.
فدي المصارة العربية من الصلاة بتذكر، وبعدين بتواصل الحديث ويقول إن العرب أنفسهم قبل زمن محمد قسموا علم الفلك إلى ثلاثة أقسام: نظري وعملي وتنجيم. وأهم المراجع التي اعتمدوا عليها العرب كتاب السند هند، وهو في الحقيقة خمسة مؤلفات هندية قديمة، واعتمدوا أيضا على كتاب بطليموس المصري، وهو في الحقيقة الدستور الذي سار على هديه فلكي العرب، بل موسوعة العربية بتقول كمان. تساؤلي لفضيلة الدكتور زغلول النجار، هل كان يعلم فضيلته بهذه المعلومات وهو الباحث المدقق؟ فكيف يقول أنه لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين؟ وكما سبق فقلت إن كان عدم معرفته لهذه المعلومات ناتج عن جهل فهي مصيبة، وإن كان تجاهلا فهي كارثة، لأنه بيضلل العالم. المهم إن هو عايز يلعب على السذج من الناس بالإعجاز العلمي والإبهار لإعجاز القرآن.
شكرا جناب قمص. لدينا سؤال آخر وصل من أهل المشاهدين، يقول فيه: لقد استفدت كثيرا من متابعتي لبرنامج الحياة، ونشكركم على هذه المعلومات التي فتحت عيوننا على معرفة الحقيقة التي كان مفروضا عليها التعتيم الكامل. أنا شخصيا أفكر جديا في قبول المسيح، ولكن هل تشير علي أن أنتظر حتى أنتهي من دراسة الكتاب المقدس؟
احنا بنشكر ربنا الاول من اجل الحقيقه الاجابات دي، والكلام ده كله بينعش قلبي وبيوريني الثمر المتكاثر. قد ايه بفرح ان انسان اتعرف على المسيح وتقابل وياه وغير طريقه وغير افكاره. ده عمل نعمه الله مش عمل انسان. احنا بنتكلم هنا على الهوى، لكن مين اللي بيرافق الكلمات بمسحه مقدسه وبيلمس بيها القلوب وبيغير النفس من جوه؟ انا بأهني اخي الحبيب على هذه المشاعر الطيبة والاستفادات، وبقول له لا ما تستناش لما تدرس حاجة، ربنا موجود دلوقتي وهو اللي هيساعدك علشان خاطر تعرف.
نعم.
فإذا سلم قلبك للرب دلوقتي، قل له يا رب أنا بفتح قلبي ليك، بقول لك اتفضل وحل فيا، إملى كياني بحضورك، نور ذهني، غير قلبي، ارشدني، عرفني المسطور اللي انا ما بعرفوش. وزي ما تعاملت مع هؤلاء الناس جميعا اتعامل معي يا رب. الان انا اسلمك قلبي، اسلمك حياتي، برجوك انك انت تستلم كل مالي. انت قلت انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. وانا بفتح لك قلبي يا رب دلوقتي عشان تدخل وتنورني وتنور طريقي وتمتعني بخلاصك. اغفر خطاياي، امحو اثامي، قدس حياتي، استلمني وامسكني بيميني وقدني في طريقك. والرب اللي قال تعالوا الي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، سيقبلك فورا ويعطيك نعمه في الحال. امين
امين. شكرا. لدي هنا رسالة أخرى أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، سلامي وتحياتي للجميع، وبال كل المشرفين على قناة الحياة. حقيقة أنا لست من متتبعي قناة الحياة، لكني من المدمنين عليها، فأنا معجب بها كثيرا، لأن لقد تغيرت أشياء كثيرة في حياتي، والفضل يرجع إلى السيد الفاضل قمص زكريا بطرس.
فضل ربنا.
تحياتي وسلامي وتشكراتي له، وأتمنى لو أتيحت لي الفرصة أن أتكلم معه هاتفيا. لقد أكد معتقدي، وبعد هذا لدي أسئلة عالقة، وأتمنى أن يجيبني عليها، وأتمنى أن أسمع الأجوبة على قناة الحياة. السؤال الأول: بما أنكم تعترفون بالقرآن أنه كتابا من عند الله، فما قولكم في قوله تعالى سورة آل عمران الآية رقم 84: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا قوله تعالى في نفس السورة رقم 18: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
أوكي، يعني عايز رد على الإجابة دي
لو سمحت.
آية 18 بيقول شهد الله أنه لا إله إلا هو.
لا مش مظبوط.
أنت هي أنت بتقول إيه؟
أنا عندي آية 18.
إن الدين عند الله الإسلام؟ لأن هنا آية 19. في المصحف العثماني 19.
بس أنا في المصحف اللي عندي تختلف.
المصحف ورش. المصحف ورش بتاع شمال أفريقيا. يبقى لازم الأخ ده من شمال أفريقيا.
يبدو ما أعرفه. هذا جاي من إيطاليا في الواقع.
إيطاليا برضه يبقى من شمال أفريقيا، لأنه بتاع الأقرب. بس شفت؟ يعني الواحد يتبع ايه؟ انا قرآن هنا 18 وهنا 19.
طب الآية الثانية آية 84
بتقول ايه؟
بتقول ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
لا،
كيف لا؟
84 يقول قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. آية 85 بقى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
أنا لأول مرة في حياتي بشوف القرآن يختلف عن قرآن آخر.
واللي يعيش ما يشوف. بصريح العبارة عليها علامة استفهام كبيرة. إحنا بنتساءل، عارف جايز يكون عند الأحباء علماء الإسلام حل، واخد بال حضرتك؟ فإحنا بنطرح هذه الأمور برضو.
نعم،
لعل فيها حلول.
نعم،
ازاي دي؟ طب في اللوح المحفوظ كانت مكتوبة بقى 18 ولا 19؟ وفي اللوح المحفوظ كانت 84 ولا 85؟
الله يعلم،
الله أعلم، مش أو ربنا عايز كده. المهم خلينا في الكلام الايه المظبوط، نرد على الكلام ده. بقول إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلى آخره. وبعدين في 85 خليني ماشي بالعثماني. نعم، عشان بتاع بلدنا
العثماني.
نعم، ايوه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. يعني هنا الدين الاسلام عند الله الاسلام، يعني نسخ للاديان السابقه،
رفض كامل.
راح في حين ان هو نفسه قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر لهم أجرهم عند ربهم وإنهم لا يحزنون.
هنا في تناقض.
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت في شك منه، ده هو حال التمسك.
نعم،
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك.
نعم،
فإذا يحصل مسخ للأديان كده بجرة ألم. مش معقول يعني ربنا اللي حط الأديان دي ينسخها. بل المسيحية ما نسختش اليهودية، ده السيد المسيح جه قال لم آتي لأنقض بل لأكمل. طيب ماذا أكمل الإسلام للمسيحية أو للتوراة والإنجيل. ما هو بمعنى واضح، ما هو الجديد الذي أتى به الإسلام لينسخ المسيحية واليهودية؟ إيه الجديد؟ عين بعين وسن بسن. أنا بس مجرد تساؤل، يعني ما حدش يخضع لأنه تجريح، ده تساؤل والعقل لازم يفكر. إيه الجديد؟ عين بعين وسن بسن. طب ما دي كانت عند اليهودية. المسيح جه وقال من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا، سابها ورجع لعين بعين وسن بسن. المسيح جه وقال امرأة واحدة لرجل واحد، ومن يتزوج بمطلقة يزني أو يجعلها تزني. جه محمد بالعودة إلى تعدد الزوجات. تعدد الزوجات في العهد القديم كان ما كانش فيه نعمة تشبع الإنسان وترفعه لفوق وتتسامى به إلى الروحانيات، لأن ما كانش فيه لسه نعمة، لأن المسيح ما كانش اتصلب بعد عشان تعطى نعمة للبشر.
ماذا تقصد في النعمة؟
النعمة هي عطية إلهية مجانية تساعد الإنسان على أنه يعيش بحسب مطالب الله ويرضى الله. كانت موجودة في العهد القديم، فداهم شريعة على قدهم، لكن لما جاء المسيح وإدى شريعة الكمال. يأتي أحد بعد المسيح علشان خاطر يرجع التاريخ كله لورا، ده زي رئيس جمهورية لما يقول إيه؟ إحنا هنعمل جمهورية جديدة، فكل الشعب حتى اللي واخدين دكتوراهات لازم يرجعوا إلى ابتدائي من أول وجديد. يا عم ابتدائي ليه؟ دول خدوا دراسات عليا. قالك لا، ما دي كل شيء جديد، دي شريعة جديدة. بالتأكيد الوضع ما يستقيمش. انت اديني ما هو اكثر لكن مش ما هو اقل، واخد بالك؟ فازاي ينسخ الاديان بجرة قلم؟ ما تتنسخش. ان الدين عند الله الاسلام، هاتلي فيه جديد يزيد عن المسيحية وانا اشوف الجديد ده صح ولا لا. هو ده اللي احنا بننادي بيه. وطبعا احنا منتظرين رأي ائمة الاسلام يقولنا فكرهم ورأيهم عن هذا الموضوع. ايه الجديد الذي اتى به الاسلام عشان نقدر نشوفه؟ في حين ان السيد المسيح انا برضو لا اقصد تجريح، لكن بقصد بنطرح امور بمنتهى الصراحة على بساط البحث. قالها صريحة: سيأتي بعدي انبياء كذبة كثيرون فاحترزوا منهم. احترز ازاي؟ شوف، امتحنوا الارواح هل هي من عند الله ام لا. فامتحنها ازاي الارواح؟ الكلام ده بيتمشى مع قداسة الله؟ الكلام ده بيتمشى مع امانة الله؟ الكلام ده بيتمشى مع محبة الله؟ ما الله لها قيم كاملة مطلقة، فاي دين تمسكه تقيسه بمقاييس الله الكاملة. الذي يتمشى مع مقاييس الله،
شكرا،
يبقى هو ده فعلا دين من عند الله. إن كان بيتعارض مع مقياس القداسة، المحبة، السلام، البذل، التضحية، التواضع، علامات استفهام كبيرة أوي.
وعلامات استفهام خطيرة جدا. وردنا أحد الأسئلة يقول: كلمني أحد الأصدقاء أنه أنا كإنسان ميت لانفصالي عن الله بخطيئتي، فكيف يكون لي علاقة مع الله وأنا ميت روحيا بخطيئة؟
تمام، ده سؤال جميل أوي.
نعم.
السيد المسيح بيقول وأنتم، الكتاب المقدس بيقول وأنتم أموات بالذنوب والخطايا أحياكم مع الله. المسيح جه عشان يقومنا من الخطيئة. بيقول تأتي ساعة وهي الآن، ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الإنسان والسامعون يحيون. إنسان ميت بالخطية، صوت ربنا بيحييه. صوت ربنا من خلال البرنامج. بيقول له أنا بحبك، أنا جاي ومت علشانك، المسيح مات علشانه عشان يغفر خطاياه، فأنا بحبك، فهل تقبلني؟ إذا الإنسان تجاوب مع هذا الصوت يصير فيه حياة. وإذا رفض هذا الصوت يظل في الموت، يبقى في الموت. فالسؤال هنا مش انت ميت ولا حي، انت عايز تحيا ولا لا. انت عايز تقول لك حياة جديدة ولا لا؟
نعم.
ونحن اموات بالذنوب والخطايا احيانا معه.
نعم.
فاذا اقبل الحياة تحيا بها، اقبل النعمة تحيا نعم. بها. يعني الانسان اللي بيختنق لعدم وجود اكسجين، مش مشكلة انه بيختنق، مشكلة انه في جهاز اكسجين ممكن يديله الاكسجين، هيقبله ولا هيرفضه؟
نعم.
يقبل اكسجين ياخد حياة،
اكيد
يرفض الاكسجين انتهت الحياة.
نعم.
المسيح هو الاكسجين اللي بيديني حياة. فهل تقبل المسيح عشان يعطيك حياة؟
كيف احصل على هذه الحياة؟
تقول له، هو جه موفر العملية، قال انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه ومعي.
نعم.
مجرد ان انا اقول له اتفضل يا رب انا فاتح لك قلبي.
اتفضل
يا رب خش حياتي. انا عملت كده في يوم من الايام، وعلى ما اعتقد انك انت عملت كده.
نعم.
وكل انسان مؤمن تغير، حصل تيرنينج بوينت في حياته،
اي نقطه تحول،
نقطه تحول في حياته كان بسبب ان هو قبل المسيح فتغيرت حياته كليا.
نعم نعم. كلمه اخيره في الدقيقه الباقيه كي ما ننهي البرنامج، هل لديك اي شيء اخر ان تضيفه؟
انا بتمنى وبصلي من قلبي ان اي واحد النهارده سامع البرنامج ده، ما جاش البرنامج عبثا، ما جاش البرنامج هبهزرت، لكن جاء البرنامج لان الله دعاه، قال له تعالى شوف انا هكلمك، لان اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول، ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ارجوك وانت قاعد دلوقتي في البرنامج ارفع قلبك لله، قول له يا رب انت جبتني النهارده وبتسمعني الكلام ده، ارجوك يا رب انت لك هدف من هذا الكلام، انا بفتح لك وداني، بفتح لك ذهني، بفتح لك قلبي، تعال حل فيا وغيرني تغيير كامل، اعطيني حياه بدل الموت.
امين.
ثق انه بيحبك ومستعد يرتجي.
شكرا شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، قال المسيح انا هو البدايه والنهايه، انا هو الالف والياء، من ياتي الي لا اخرجه خارجا. شكرا لكم وشكرا لإصغائكم، ويسرنا أن نلتقي بكم في حلقة أخرى، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. شكرا.